كله هاي. وبالعربي بدي احكي فيها هذا كمان على موضوع
حنيت لك يا وطن
يمكن كلمات هالأغنية هي بتعبر عن عنوان فقرتنا، ويمكن رح ترجعنا هالفقرة لأيام كتير منعتز فيها وكتير كتير منحنلها كتير، يعني هي رح تكون فقرة من الذاكرة. بيشرفني وبيسعدني أنه أستضيف معنا حول هالموضوع هذا دكتور سامر جورجيوس. أهلا وسهلا فيك.
يسعد مساكم.
الأسبوع الماضي حكينا عن الأسنان، اليوم رح نكون كتير بعد عن الأسنان، رح ناخدك معنا أو أنت تاخد المستمعين لذاكرة الطفولة والشباب، السينما، إبداعات المسرح بالسبعينات، الأشياء اللي كنا نعملها بطفولتنا بمراهقتنا، الأمكنة، الشوارع، خيالنا هذاك الأيام كيف كان، اهتماماتنا بأشياء معينة، نضوجنا الثقافي، تأثير الثقافة الغربية علينا، تأثير الثقافة العربية علينا، كل هالشي هذا رح نعرفه. وعزائي المستمعين إذا بتحبوا تضيفوا أي شيء أكيد بتتصلوا فينا على الرقم 514-745-6789. بالبداية شلون بتحب نبدأ؟ نبدأ بالطفولة، نبدأ بشلون، شو بتحب، كيف تبدأ؟
طبيعي يكون دائما هو الموضوع المحبب اللي هي الذاكرة من يعني شوي من الطفولة وبداية المراهقة كانت، يعني لأنه يمكن بعد القطعة الكبيرة وأحيانا بدنا نعكز شوي على الذاكرة تبعنا أحسن ما تضيع. فأنا اليوم مبسوط إني بدي شارك هذا الشيء، موضوع يعني ما بدي شاركه على الراديو، عادة بيكون بالجلسات بين الأصدقاء ونفتح قصص قديمة، وهذا بيساعدنا كتير مثل ما بيقولوا لنتوازن شوي بالغربة. وأكيد هذا الموضوع أنا بالنسبة إلي كتير مهم، لأنه يمكن اهتمامات كان عندي اهتمامات كتير كبيرة بموضوع الموسيقى والسينما تحديدا، بعدين أجا المسرح والكتاب والقراءة، كتابة ما بكتب بس بالقراءة. فأكيد هلأ في كتير أشياء أثرت علي بهذاك الوقت، ولو أشياء صغيرة إذا منطلع فيها هلأ بالنسبة للموجودة بين إيدين الشباب هلأ في عندهم إمكانيات رهيبة جدا، نحن كانت إمكانياتنا كتير ضيقة وكتير صغيرة بس كنا مستغلينها للأخير.
صحيح.
بدي بتحبي أنا يعني أنا بس
اهتماماتك السينما، خلينا نحكي شوي عن السينما قبلي، أي فترة زمنية بتحب تحكي عنها؟
السينما السينما يعني هي بدأت هي حقيقة بوقت ما كان يعني السينما بدمشق، ونتذكر كان في قاعات سينما ممتازة، كان من الطراز الأول أنا بعتبره لهلأ، وبرجع أفكر فيها وبقارنها بعد ما جيت لهون على موريال، انه حقيقة كان عندنا صالات سينما رائعة جدا،
يعني مختلفة تماما. يعني انا لما جينا لهون تفاجئنا بشكل السينما المختلف تماما عن شكل السينما عندنا بعتقد بكل الوطن العربي مو بس بسوريا.
الصالات كانت معمولة مثل ما بيقولوا كانوا
ممكن يعني مسرح، ممكن
كان مسرح، هو كان مسرح وسينما.
صحيح.
يعني كان يستغل هذا المكان بكل هاي، فبدي ارجع اذكر انا بحكي عن مدينة دمشق، واليوم أكيد بس دي أحكي عن مدينة دمشق، هي اللي بعرفها لمحل ما ولدت ومحل ما عشت. فبداياتها كانت الوقت كانوا أهلي ياخذوني على السينما، فكان هذا الشيء كان نوع من الطقس، كان نهار الأحد تحديدا كانت أمي تأخذني أنا وأخي أو لحالي، يعني بتعرفي هاي أوقات لأن أمي توفت من زمان، فما في ما عم بتذكر التفاصيل، بس بتذكر يعني كنا نروح نحن وصغار، وكنت بتأثر كتير كان بنفوتي على السينما من وقت ما يكون هيك أنا بلهفة عم بتطلع كيف عم بيقطعوا التيكت، الزلم اللي قاعد وراء الكشك تبعه، الدراج الجميلة جدا والدرابزين اللي بيطير العقل، لتوصلي لهونيك كنت أنطر هذا الزلم كنت ما أشوف وشه اللي كان يحمل البيل بإيده لحتى يأشر لك هي ويهمس همس، غالبا نكون متأخرين فيهمس همس هيك ويدلك على المقعد. فكان هذا الشيء بحد ذاته يعني بالنسبة لطفل صغير
عمل شيء بيذاكر،
فعمل شيء كبير كتير بيذاكر. ما كنا نروح على السينما، كنا يعني تبادل هني كان بتذكر بين اثنين يعني أو بين ثلاثة تحديدا. كان في سينما الأمير، كان في سينما السفرة، وكان في سينما الزهرة. زهرة زهرة. فبين هالثلاث سينمات هدول بتذكرون هاي. وكان في سينما الكندي كان ياخذونا بالمدرسة عليها ليعرضوا فيها، كمان كانت سينما جميلة جدا، وكمان يعرضوا فيها الأفلام الكرتون الكبيرة، كمان كانت هاي من ضمن هاي الذاكرة فيها. فكان هذا الطقس بحد ذاته. إضافة لهذا، بس أنا بدي أسرة هيك شغلات صغيرة كانت معهم، كان وجودك جوا، وكان يجي بياع الشيبس، شيء مزيت أنا
والكازوز
والبونز والجاتو والهاي. بعدين كان في كافيتيريا، وكان مثلا تطلع يشربوا قهوة مثلا، كان يطلع الجاتو تبعه اللي هلا بتذكره اللي أنا كنت سميه سفنجي. كان سفنجي دائما الكريمة شوية أبسع عليه، يكون شوي قديم. فكل هذا الشيء أثر بهي. فكل هاي، حتى في كتير أفلام من ذيك اللي كنا نحضرهم بهذاك الوقت مزروعة بذاكرتي لهلا بحضرها في إلى متعة، لأنه كانت يعني نمت الخيال بشكل رهيب كتير كتير كتير، وكانت من عبلكية نافذة،
وكانت منتقات. يعني الأفلام اللي تيجي ما هي أفلام عادية، كانت فعلا الأفلام اللي تنوجد بصالات السينما أفلام على مستوى عالي من يعني كقصة كإخراج، كأفلام طبعا أغلبها أجنبي. يعني
كان في الغالبية كان أجنبي، ويمكن ما بعرف أنا إذا ما لحقت المصري من قبل، بس كان بهداك الوقت كان في كتير أجنبي يعني أنا اللي بتذكره أنا. بس خلينا كمان نحدد موضوع الأجنبي. ما كان بس أنه في سينما أمريكية تحديدا، كان في تنويع بين السينما الأمريكية والسينما الفرنساوية،
والفرنساوية اللي القوية اللي فيها هي اللي بتترك أثر فيها. مزبوط.
فكنا نشوف
شو كان الفيلم اللي من يعني بفترة المراهقة أو أكبر شوي اللي أثر فيك مثلا وعمل شيء بشخصيتك.
الأفلام اللي كانت في عدة أفلام، بس اللي كان اللي كنت أنا أحضرهم وبمتعة كبيرة، كان في ممثل فرنساوي كان اسمه بدي بس ضحك العالم عليه، كنت أقراها، كان لأنه كانت الأفيشات الأفلام تترجم بالشام وكانت ترسم بالشام، فكان هي جماليتها يعني، كان هي فكان يترجموا الأسامي. فلويس دي فينيس كنا نحن نقرأ هو لوي دي فينيس، فتقريبا كل أفلامه لوي دي فينيس اللي كان يعني تنعرض بالسينما كنت مبهور فيها على خفة الدم وعلى فرنسا والدي. إضافة للأفلام
كان يعني كل هداك الجيل كان يتابع. يعني نحن عم نحكي عن اهتماماتك اللي هي اهتمامات أغلب يعني الشباب
اللي بعملك بشكل عام للعالم هذا. وإضافة للأفلام الأمريكية اللي كانت تيجي، كانت كان في موجة من الأفلام اللي كانت بالسبعينات وحتى بدأت بالستينات، هي كان بسموها كاوبوي سباكيتي كاوبوي، اللي كانت أفلام كاوبوي مصورة بإيطاليا ومنها من أجل حفلة من الدولارات. ومن بعدين اجت افلام تانية، الافلام الهادفة الكبيرة كان اهلي ما ياخذوني عليه اكيد. يعني كان في افلام تيجي بس يعني اكيد ما كنا، هي كانت افلام للعائلات يعني، كان يروحوا عليها الكبار والصغار ليحضروها. ما بتخيل انه اي واحد منا الا ما اثر فيه. وعزز خاصة الافلام الامريكية دائما بتعزع موضوع الشجاعة بشكل عام كله هاي. والعربي بدي احكي فيه هذا كمان على موضوع الفيلم العربي اللي عمل، اللي كان هذا بتخيل كان حز الشام كله ياتا، هو فيلم خلي بالك من زوزو. بتخيل انه ما عم بتذكر ايمت، بس ممكن بال 78 ب 79 وقت اجى هذا الفيلم، حقيقه الشام ممكن كله ياتا راحت حضرته.
هو فيلم استعراضي اخذ ضجه كثير كبيره، ويعني وما تنسى يمكن كانوا نحن فنانين بهذاك الوقت كانوا يدرسوا الفن بالقاهرة ويرجعوا يمارسوا يشتغلوا عليه بسوريا. صحيح. صحيح. فكانت أول انطلاقة لأغلب الفنانين والدراسات، يعني حتى كانت بمرحلة الستينات أو قبل كمان دراسة الدكتوراه أو شهادة الدكتوراه
مصر.
اللي هي البي اتش دي مثلا
مصر.
كلها مصر، فأغلبهم درسوا ورجعوا.
صحيح.
المسرح شو قديه تأثيره كان المسرح؟ يعني هو أنا بعتبره بيعطي بصمة لثقافة البلد وللشعوب يعني.
صحيح. بدوي كمان أنا وياك مدام هذا هون بدي أحكي بالجيل يعني. أنا من جيل الثمانينات واللي كان عندهم المراهقة طبعا بالثمانينات. فأنا بالسبعينات كنت روح أحضر مسرح، ما ممكن أحضر مسرح، كانوا يأخذونا كمان بالمدرسة يعني. موضوع المسرح، مسرح العرائس، كان في مسرح عرائس بالشام، كان في مدرسة معهد الحرية أو لايك، كان في مسرح. فهذا كان بداية أو أول مرة بشوف مسرح فيه هو بهذا بالمسرح العرائس، إنه موضوع ستار ممثلين ولو كان متخبئين، أحيانا يكون في خلط بين الدمى والهي. المسرح بعدين بفترة المراهقة أنا عندي كان بالشام يعني، كنت بلشت اهتم بس مو بهذا الشكل الكافي انه نحضر للتسعينات. بتخيل كان في ببداية التسعينات كان في خاصة مع الشبيب اللي تخرجت من معهد العالي للمسرح واللي صاروا بعدين ممثلين مهمين، كانوا على مستوى دراما ولا كانوا على مستوى السينما. بس بفترة الثمانينات اول ما هي ما كتير ذكر حضرت، بس فقط عرض لجهاد سعد، هذا ما بنسى، أول ما كان يمكن متخرج من مصر وجاي جديد، حتى يعني مثل الذاكرة، وحتى الاسم كان بتذكر عن شخصية رومانية يمكن كاليجولا يمكن إذا ماني غلطان. فهذا كان إيه وقتها كان إيه مو بأنه مسرح غير السينما، أنت هون قدام ناس من شحم ولحم وحوارات وقوة، ويعني بتتحسن في له سحر تاني يعني.
هلا المسرح بالثمانينات مثل ما بتتفضل هو نزل شوي، اعلى مراحله المسرح السوري كان باوجه هو ب 59
صحيح،
والستينات رفيق صبان، الدكتور رفيق صبان يلي كان راجع من فرنسا بعد ما انهى دراسته، اسس ندوة الفكر والفن، وبستين ايضا تاسس المسرح القومي فرقة المسرح القومي تابعة لوزارة الثقافة. الحقيقة كانوا معظم العاملين فيها يعني المسرحيات كلها كانت من الأدب الروسي المشهور كتير.
صحيح.
وكانوا المسرحيات يعني تكون باللغة العربية الفصحى. فكانت فعلا لما تروح على المسرح وتقعد، يعني أنا بالنسبة إلي كنت أقعد عيوني شخص على الممثلين، عيش معهم، أقعد بحالة من الاندماج معهم بشكل ما معقول كتير. كان يعني بعتقد سوريا شهدت نهضة مسرحية كتير عجبي بهداك الوقت. ب63 كمان يعني كان في اندمجت مع ندوة الفكر دكتور رفيق صبان مع المسرح القومي، وبالستينات بالسبعينيات اعتنى المسرح يعني انجب اهم المخرجين والممثلين بهذاك العصر.
هذا صحيح معك، ما كان بس بدي اذكر اسمين كبار يعني بهذاك الوقت، كان الله يرحمه الاستاذ عبد الله والنوس.
عبد الله والنوس اجى بعد النكسه
بال67 بتخيل معه.
قبل بعتقد كان في نهاد العي، كان في اسعد فضه، خضر الشعار، محمد الطيب يلي درسوا بمصر واجوا هدول.
بتخيلهم كلياتهم مرقوا من المسرح، كلياتهم بتلاقوهم بمرقوا بمحرقة المسرح يعني، وعلى راسهم السيدة منى واصف.
صحيح.
اللي بتمنى، كنت دائما اتمنى اني اشوف منى واصف على المسرح او كيف كانت على المسرح، لانه هي مسرحية قبل ما تكون ممثلة تلفزيون ولا سينما ولا هاي. للأسف بس ما عشناها، للأسف ما تصور كتير يعني، في كان ممكن في بعض الأشياء تصورت بالتلفزيون السوري ولكن قليلة جدا للأسف كأرشيف ما عنا كل هاي.
بعدين بعثت سوريا شبابها للدراسة بأوروبا الشرقية والغربية للدراسة الإخراج.
صح.
وأيضا مارسوا لهم أعمال يعني لهلا يعني تركوا بصمة، مثل يوسف حرب، حسين إدلبي، فردوس أتاسي، لطفي، سليم مصري، سليم قطايا، فيصل الياسري، شريف خزندار، كتير. بعد بقى بعد 67 لما صارت هزيمة 67 طلع النجم سعد الله ونوس ومحمد مرغوط وعلي عقل عرسان وفرحان بلبل ووليد إخلاصي.
كان في يمكن بحاجة لكان يعني رج لهذا يعني كان يمكن هون بقى انتقلوا من المسرح اللي كان المسرح الاقتباس الغربي يعني للمسرحيات لكان إنه بحاجة لمسرح سوري حقيقي بيمس العالم أكتر وبيحكي عن يعني مثل بيقول بيحكي عن القضايا الراهنة المعاصرة اللي بتمس أي شيء مواطن بتمس العالم هاي. فكانت نقلة نوعية يعني نقلة وكبيرة. برجع بقول كمان يا ريتني أنا كنت بهاي لأنه كل هذا قرينا عنه وحكينا وحتى كان في الاتصال مع الأشخاص اللي كانوا يشتغلوا بهذاك الوقت ولكن مثل ما بقولك بعدين مرقت بالثمانينات ما بتخيل كان في كتير حركة مسرحية قوية جدا.
هي نزلت
هاي بالتسعينات بسبب الموضوع الدراسات المعهد العالي المسرحي اللي خرج ناس ممتازين فكانت عروضهم لحالة كانت حتى عروض التخرج تبعهم كانت يعني كان احتفاء هاي وكان في عروض مسرحية جميلة جدا وحاولت هون بالتسعينات بدأنا نروح على المسرح على اللي هي وحتما الانخطاف الرهيب من المسرح هون لا تنسي الدراما السورية أثرت كتير كمان على موضوع الحركة المسرحية كمان للأسف يعني وخطفت هالشباب أو هاي المواهب كلياتها وراح أخذتها على الدراما وأحيانا بولو بدرجات قليلة على السينما كمان. هلا انا عم بحكي معلومات اللي معلقه بذاكرتي
طبعا نحن عم نحكي من الذاكره
من الذاكره يعني فاذا من اذا حدا سمع مني انه في شيء هي او حدا هي اتمنى يعني هو
يضيف المعلومات. بالنسبه للكتب بهذيك الفتره خلينا نقول 80s 90s او يعني بين 70s 80s 90s شو اهم الكتب اللي كانوا يتداولوا الشباب والصبايا بهذاك الوقت؟
رح احكي على شغلتين نوعا ما مختلفين. رح احكي اول شيء عن موضوع الكتاب بحد ذاته. يكفي انه يمكن انا كنت محظوظ من كنا من جيل انه كان في بالمكتبات عم بحكي انا وصغير وبهذا عمر يعني تقريبا من 6 سنين وطالع انه كان هناك حركة ترجمة ممتازة جدا للكتب الاطفال الغربية. اضافة كان في مجلة اسامة واللي بعتبرها كان بدي زمن طويل افهم قديش كانت هالمجلة مهمة كانت على مستوى نص كانت على مستوى الرسوم. فكنا محظوظين انه كان في عنا مجلات مصورة ان كانت تترجم بلبنان ولا كانت تترجم بمصر. فبداياتنا كانت انا بداياتي كانت المجلات المصورة بكل معي. كان في مغامرة تانتان وكان في مغامرة سوبرمان وكان في مغامرات وكان في ميكي وكان في مجلة مصرية خالص يعني بس من مصر هي اسمها سمير.
سمير
ومن لبنان كان يجينا كتير كمان هاي. فبداية يعني هي بداية الثقافة كانت عندي بداية هيك وكان بعدين في حركة ترجمات بتذكر هيك شوي شوي يعني كان في عندي شغف في القراءه وكانت بهالمجالات. بعدين انتقلت بالتدريج بقى للي اللي كنت بتذكره يعني كان بين ايدين اهلي بهداك الوقت اللي بدي احكي كان في اشعار
نزار
أبان يعني هذا ما بنساها بحياتي لانه غريبة ما بحياتي شفت. كان في دواوين نزار أباني كان مطبوع بطريقة غريبة كانوا صغار ومطاولين الغلاف تبعهم كتير رائع والكان اللي بتفتحيهم متعة جدا هي. قريت شوي ما كان عندي مرابي الشعر كتير هذا بس كان بس انهوس فيهم كيف معمولين كان هي. بس ولكن كان الجميع
أنا بدي ضيف هون على نزار أباني لما كنا بالجامعة صدقني أنت عم تحكي على الدواوين كانت الدواوين متوفرة وبسعر زهيد يعني لكن كانوا الصبايا والشباب يتناولوا أشعاره على الورق تنكتب وتتداول بين الطلاب والطالبات بشكل مذهل يعني نحفظ نكتبها على الورقة ونحفظها والحوار دائما يكون بالجامعة أو بالمدرسة إنه سمعت في هالجملة سمعت هالجملة هي قديش وقدي أثرت فينا خاصة لما تغنت يعني أشعاره تغنت من كبار الفنانين العظماء يعني
طبيعي. أنا حبيت نزار يمكن من قارئة الفنجان لأنه كنت غنية صغير يعني فهي كنت غنية كاملة قصيدة أو حسب علي. ف اكيد اكيد هذا يعني كان فديت مثل كاميز ان خلينا نقول هيك. وبتخيل هذا لحاله كان شيء انجاز كبير انه يكون في حدا محبوب بهالطريقه، انه كاتب يقدر ياثر بجيل وما نو جيل واحد، بتخيل يمكن بجيلين او اذا ما قلنا ثلاثه انه ياثر بهذا الشكل هي الله يرحمه. فكنت ما بقول لك انا كنت بالبدايات اطلع بس على الالبومات تبعه، اضافه كان في اشياء ثانيه، كان القراءات، كان نجيب محفوظ موجود، وكان كان نوعا ما كان يترجم كل شيء يعني، اذا بزماني غلطان ما فيني دراسات هي، بس كانت تترجم كل شيء يعني، بس كان في دائما مثل بيقولوا في كتب فلاشات يعني، انه هي تلاقيها منتشرة عند الكل كانوا يبقوا
يعني اهم الاشخاص اللي اهتموا بترجمة الكتب الاجنبية، الادب الفرنسي والادب الروسي بالستينات والسبعينيات، لجان بول سارتر والبير كامو واندري جيد وتولستوي، كان دكتور سامي دروبي الله يرحمه.
الله يرحمه
كان له فعلا فضل كبير كتير، ترجم معظم للأدباء الكبار.
صحيح.
وكلياتنا قرينا،
وكان في دور كبير لوزارة الثقافة بهذاك الوقت، ومكتبة وزارة الثقافة كانت موجودة عند
بشارع بالروضة،
بالروضة كانت بالروضة. هونيك وكان من هونيك كانت الإصدارات، كانت ياما في إصدارات على العيلة الشهرية كانت يعني،
كانت تذكر المركز الثقافي بكل حي فيه كان مركز ثقافي،
مركز ثقافي العربي
ونحضر المحاضرات، وكانت يعني بهذاك الوقت محاضرات لتنمية الشخصية يعني. أنا هلأ بتذكر أنه أنا كنت أروح مع أخواتي، كنت يعني أصغر منهم، فكنت مالي كتير وعياني، بس أفهم يعني لهلأ عالق بذهني كيف عن تنمية الشخصية الإنسان والتأثير بأدباء كبار أو بأشياء كثيرة. شو بيعني لك أبو رماني والمالكي والصالحية
والصالحية والشعلان
والشعلان؟
ما هي طفولتي كانت يعني بأي شيء، أي مكان بطفولتي يعني لهلأ بيعني لي، لأنه مثل ما بقولك بعد القطيعة يعني بتصير بتبحب شيء بالذاكرة خلال الصورة، خلال الأصدقاء، خلال أنه الذاكرة ما بتضل، بتبلش بتصير عبارة عن
بازلز
يعني،
في
أشياء ما بتنمحى، بس أحيانا بتصيري بعدين تاخديها وبعدين بتصيري بتجمليها كتير، بتصيري بتحليها كتير، بس بالنهاية بتتمني إنه تتواصلي مع عالم عاشوا معك بهداك الوقت لحتى ترجع هالبازل مثل بيقولوا ترجع تجمعيه مرة تانية. طفولتي كانت طفولة يعني كانت مثل كل بلاندا يعني، كنا على أي طفولة إنه كنا نلعب بالحارة، كانت هي واحدة من أهم الأشياء كانت بالنسبة لنا. فبداية وتحديدا بحي الروضة، جزء منه وجزء من أبو رماني وتعوي، فكان طفولتي كانت بين الحارة وبين المدرسة، كان في مدرسة معهد الحرية، وبين مثلا خلينا نحكي جنة السبكي اللي كانت جزء منها الطفولة هي، إضافة لحوالينا. فهذا كنا عم نحكي لأنه هاي الذاكرة الموسيقية أو الذاكرة هاي، فكانت من هون يعني، كنا ناخد أشياءنا من هون. بالنسبة للناس مثلا بالنسبة للموسيقى، كان ما كان في عنا كتير كبدايات، كان بحكي بالسبعينات يعني، كان المحلات اللي تبيع الموسيقى كان
محل شاهين
كان في شاهين، وللأسف شاهين أنا يعني ما لحقت، كنت رولة عنده أنا وصغير، فحس حالي أنه مغارة علي بابا قد ما كان، لأنه شاهين كان يبيع أسطوانات، شاهين
كان عنده
كتب، بس
سولفيج كله عنده
حتما، بس يكفي أنه كان يبيع الأسطوانة. فهذا أنا بالنسبة إلي نشوف الأسطوانة يعني، كان أنا بين إيدينا نحن هو الكاسيت، بس وتروح تشوف الأسطوانة بهذا الكبر، تشوف الغلاف تبعه وتشوف كل تفاصيل الموسيقى اللي جوا، فكان شيء، بس ولكن ما كان في قدرة لتروح إنه شو تشتري أسطوانة، كان بهذاك الوقت كان هذا كتير شيء غالي يعني، فكان اللي بإيدنا أو اللي كنا نترجعنا ليش هو كان الكاسيت. فكان شاهين، كان في الحواصلي، كان في الدون كان محل الدون كان للموسيقى الغربية، حتى مو أي موسيقى. أنا هذا الزلمي صاحب الله يذكره بالخير مازن لحام، كان صاحب محل الدون، كان هذا اللي أول ما وعيت على الموسيقى الغربية، موسيقى الجاز، موسيقى كان بالدون. بعدين للموسيقى البوب والرقص والهي، كان في ليدو عند كمان بأبو رماني، كان في محل بالشعلان، كان هذا كمان
واحد للكاسيت
كان في واحد اسمه شادوز، حتما صديقي سامي بيقول لي انه طيب ما احنا والشادوز تبع حلب شو. لا اكيد شادوز الشام بس للاسف ما طول, كنا نفوت لعنده يسمعنا نشتري كاسيت, والكاسيت غالي كان يعني بهذاك الوقت.
بس يعني الموسيقى الغربية كانت موجودة,
كانت موجودة, وكنا يعني كنا ناخدها بعطش رهيب. يعني بدي ارجع لك مدام يعني بهذاك وما زال يعني شباب طالعين بدنا الجديد, بدنا الحداثة, بدنا كل شيء عم بيصير بالعالم برا. ومثل ما بقوله يعني أدواتنا قليلة, التواصل مع الغرب يعني تخيل يعني حتى للموسيقى وصل. أنا كنت عم بعزف جيتار فلت وبدي أعرف كتير شغلات عن هاي, كنت اشتري مجلة ألمانية تحكي عن الموسيقى ولا كلمة افهم منها, فقط كانت تحكي عن موسيقى البوب لحتى أقعد اتفرج على صورها وقلب فيهم هاي. فكنا ناخذ من هون ونعيد بعض الكاسيتات ونسمع هاد ونسمع هاد, واحيانا لاجل الصدفة يكون في حدا من اصدقائنا مسافر نطلب منه شغله, يطلب نجيب لنا شيء موسيقى او يجيب لنا شيء اسواني او كاسيت لحتى فكانت مثل ما بقول لك
بهداك الوقت تاسس بعتقد او بالسبعينيات تاسس الكونسرفاتوار تبع صلاح الوادي يلي اسسه, وما بعرف اذا كان على وقتك. انا على وقتي
كان لا تاسس حتما كان معهد المعهد العربي للموسيقى, كان مو
صلح الوادي
كان يدرس هي مزبوط,
كان يجيب اساتذه من روسيا لتدريس
كان يدرس هي. انا بدي لي قصه صغيره مع الموسيقى. انا بتذكر بلشت الجيتار دقيت لحالي وقعد ادور حتى يعني كان عندي اذن ممتازه بهذا يعني اقعد طلع الاغاني لحالي. بعدين واحد من الأصدقاء اللي نصحني قال لي لازم تدرس موسيقى إنه مشان هاي. فبتذكر إني أخذت الجيتار ورحت عند أستاذ موسيقى مراجي بسيرتون كيف في ناس بيعرفوه. فرحت لعنده طلب مني إنه أخذ وضعية مشان معينة مشان موسيقى كلاسيكية وكذا هاي. بتخيل عمل درسين لأنه كان بدي أعزف مستعجل لحتى هاي. بس ولكن كان عندي أصدقاء أكيد دارسين هنيك ومن ناس موهوبين تخرجوا من إيدين الله يرحمه صلح الوادي وصار موسيقيين ممتازين.
صلح الوادي كان له الفضل تنمية الذوق الفني الراقي بهذاك الوقت. كان صلح الوادي يجيب الأولاد بالسيارة, يعني يجيب أوتوكار يجيب الأولاد ويدرسهم ويجيب أساتذة من روسيا لتدريس البيانو ومجانا ويترجعهم. بعدين طبعا صارت بأسعار عالية. ما بعرف زميلنا سامي شو بده يقول.
أنا ذكرتني هلا بهالحديث هذا بشخص تعاملت معه على مدار أكثر من 15 سنة بالشام, كان بايع نظارات فاهي تمزجيان لغة العالم. كنت أطلع لعنده نكون عنا علاقة عمل, يكون في عنا علاقة شغل, لكن نترك موضوع النظارات ونترك موضوع البصريات ويفتح الحديث أكثر من ساعة ساعتين ثلاثة ونغوص بمقطوعات كلاسيكية. موضوع كان ما كان يخلص ولا ينتهى, كان حضوره مؤثر, برنامج بالتلفزيون السوري الوحيد كان بكل التلفزيونات التلفزيونات العربية هالبرنامج هذا لغة العالم. يعني هذا أنا حافر بقلبي هالبرنامج هذا مستحيل أنساه. وهي رحل عننا بال2011 من 4 سنوات
الله يرحمه, لأنه كان لي لقاءات معه ولكن كان في اختلاف بموضوع فاهي. فاهي ممكن من أهم الناس اللي بيسمعوا كلاسيك كان بسوريا.
هو عازف كمان؟
لا لا لا,
هو مستمع, هو بس
مستمع من الطراز
الأول.
ما فيني أحكي عليه, واحد بيقدر يعبر عليه بس هي. بس أنا كان في لقاءات معه لأنه كان بقدام محل النظارات اللي عم بيحكي معه, كان في محل الحواصلي على ذكره بالخير ماجد صديق. فكان ماجد كمان من الناس المهتمين جدا بالكلاسيك وبالأفس الوقت كان مهتم كمان بموسيقى الجاز. فكان من هون كنا ناخد كل شيء. يعني كان في ناس يجيبوا يدفعوا مصاري كتير, محلات يروح يجيبوا هاي مشان تلاقي نلتم عندهم مثل النحل نلتم عندهم لحتى ناخذ هاي. وكان في لقاءات قليلة بس الزلمة كان يحكي مثل ما قال سامي انه موسوعة الموسيقى الكلاسيك. فهذا هاي عم نحكي نحن على شغلات صغيرة موجودة ما بقول لك قلة بس ولكن بتاريخنا هذا كانوا مهل عالم هاي.
هلا كانت مركز التقاء الناس وتجمعاتهم والمحلات والبياعين الدرة وبياعين الصبارة كلياتهم متمركز كان بمنطقة واحدة, منطقة المالكي وأبو رماني. كيف طبعا أنا تركت، كيف انتقلت من الاهتمام بالأحياء، بهالأحياء هاي اللي هي تعتبر الأحياء المودرن والحديثة والراقية، إلى قلب دمشق القديمة يلي هي الحميدية، النوفرة، المطاعم، الأوتيلات يلي تحولت، البيوت القديمة اللي تحولت لأوتيلات، كيف تم هالتحويل؟
هو بتخيل الشباب صار في 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 يعني ما ضلت هاي المحلات الموجودة، كان بالروضة وكان بالصالحية ولا كان هي، وامتدت يعني، أنا ما بقول ما رح وقف يعني، أنا امتدت لعدة أماكن، لعدة أحياء، وصار في محلات أكتر، مطاعم أكتر، حتى محلات للقاءات الشباب. بدي أذكر هلا مكان يعني كان مميز جدا، كان هو المركز الثقافي الروسي بلوب على 29 أيار، مركز ثقافي الروسي
شارع عبدين.
فكان الناس كانوا الشباب يروحوا لهونيك ياخدوا دورات رأس بكلمة تعني كلمة.
هاي بأي سنة؟
هذا بأول التسعينات. فكان بأول التسعينات
صار في تحول،
صار في هون بقى إنه صار في حركة بقى، بلا صار في دخلوا، صار يعملوا مثلا هي دورات موسيقى، دورات مسرح للعامة. وأنا من الناس اللي أخذ دورات مسرح، من ما عمل دورة مسرح مع الله يرحمه نضال سيجري يعني، هاي ما بتذكر بأول التسعينات كان نوع من الاهتمام، وعملنا دورات وكان في محلات هاي، حتى كان في اهتمام بالموسيقى، ظهرت على فكرة من الثمانينات، هذا بدي كمان بدي يمرق عليها بسرعة، ظهرت فرق شبابية تعزف موسيقى بخلال يعني. أنا كنت من الناس اللي بسنة 84 كنت طالع على المسرح بمدرستي وعامل فرقة بجوات المدرسة وعزفنا، وكان في موجودين كتير عالم، وفي شباب تاني من غير أماكن كمان كان عم بيعملوا، كان عم بيعملوا كتير حفلات، وكان عم بيعملوا
هاي وعم بيعملوا، يعني
صار في 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 إيه كان في لكان كان في وضلت مكفاية يعني. منهم كان في فرقة الجيرني، كان في عم بحاول اتذكرهم، هذا من الثمانينات هاي، بس الجيرني معلم ببالي كان مع الله يذكره بخير عمار العاني صديق. فصار في حركة، هل هاي الحركة مع الشباب وبدهم يعملوا شيء هذا، فكان بتخيل رح لك كيف بلشت بالشام القديمة. إذا أنا حسب ذاكرتي أنا، إذا كان في حدا يصلحها يا ريت هاي، بس أنا بالنسبة
لي هلا عمار وصلنا لمرحلة عمار،
لما قال عمار العاني ذكرت إنه هو كمان رفيقي وعملوا فرقة كلنا سوا، بعدين
هذا موضوع تاني، كلنا سوا في نحكي عليهم أيام، لأنه في شباب اشتغلوا معي بالموسيقى من كلنا سوا.
لا بس لما وصلت لعند عمار العاني صرت عم تحكي عن رفقات، وصلت لجيلي يعني، صار رفقات المشتركين.
الله يشكر بالخير. المهم إنه بسنة 91 أو 92 فتح محل مطعم اسمه بيانو بار بحنانيا،
تمام، جنب كنيسة حنانيا،
قدام كنيسة حنانيا، واللي صاحبه بدمشق القديمة. كان بتخيل هو البداية، بتخيل انه هو كان عمل تحولات رهيبة، كنا نروح نسهر عنده، عمل شغلة كمان بتخيل كانت جديدة بالنسبة لنا، كان يعمل كاريوكي، فكان في شاشة تلفزيون وكان في موسيقى، وكنا نروح ونسهر وناكل ونبسط، وبعدين نحط موسيقى ونقعد نغني. فكان فهون بتخيل بدأت القصة، بدأت بواحد بفكرة انه خيو انا قاعد بالشام القديم، اخذ بيت قديم سوا هاي، فبتخيل كانت بداية، الا اذا عمار عنده كلام تاني، بس هذا حكي من
لا انا بتذكر يعني بصف عاشر، انا بتذكر هيك شيء بنص الثمانينات،
لا لا بالوحدة اثنين،
اول الثمانينات
باخر الثمانينات، واتفتح باول التسعين على الضبط.
انا كمان بتذكر انه اول اسم غريب هيك، حتى شكل المطعم كان بالنسبة لي غريب، ما بيشبه المطاعم العادية اللي منروح عليها مع اهلنا يعني، لا بيشبه مطاعم الربوي والغوطة، ولا بيشبه المطاعم اللي مسكرة مثل أبو كمال، أبو كمال وعلى هذون المطاعم
يعني، أي مطعم يعني كان في كسر، كان في كسر مع هاي
بالضبط يعني،
كان كسر مع القديم. هلا أنا ما بقول إنه هن السباقين، لأنه بتخيل الجيل القديم يعني، أهلي وقت كان يحكولي بالستينات كان في أشياء كتير جميلة، كان في مطاعم بتروح تسمعي موسيقى ويرقصوا العالم، وكان في هاي كان كاندلز، كان في واحد أنا ما بعرفه
400
كان في 400، فكان الكاندلز كان في، كان يروح حتى هلا بين قوسين كان الطاحونة الحمراء، كان يروح العالم يسهروا فيها ايام زمان قبل ما بعدين ما تصير مولان روج، هي كانت
بس هو ملها كان، يعني العائلات ما كانت تروح
قبل من أول ما فتح على هذا السفر كان يجيب فرق غربية وكانت العالم تروح تحضر فرق غربية، يعني تروح يقعدوا يأكلوا يشربوا يحضروا هاي. فعمليا كان في هيك شيء بالشام، محلات كانت تروح لهاي. بعدين صار في قطيع، صار في مطاعم عادية. بعدين اجى بتخيل بيانو بار، هو اول من كسر هذا او هالرتابة، يعني عفوا من الكلمة هي، كان في رتابة.
هلا هو بالثمانينات واواخر الثمانينات صارت في يعني اقتصاد سوريا نزل شوي وفي اضطرابات كانت شوي سياسية، فاكيد انعكس على الحالة الاجتماعية وعلى كل شيء يعني.
صحيح. بس صار في قفزة لما بلشت، هلا مش عم نكون مأكدين 100% انه البيانو بار هو اول واحد، لكن بهي المنطقة لما بلش البيانو بار ويمكن يكون في حدا تاني معه، بلشت تصير هاي الموجة تبع انه بدمشق القديمة يصير في مطاعم مختلفة بالشكل وبالتقديم وبالمكان بكل شيء، بطقوس هذا المطعم مختلف. طلع بعدها فينا نذكر شيء 100 اسم، يمكن بيت جبري، نيوترون،
لاجيتارا إذا ماني متذكر،
متادور،
كثير مطاعم صارت في هاي. وهذا حتما خلى نوع من المنافسة. بس يعني هلا يمكن وقت بتطلع على بقول كنت خاف على تراث، يعني في ناس عملوا كتير شيء حلو بمطعمهم، بس في ناس كمان صار في
بتأثر
هي بس، ولكن ما في مجال
لأن الطبخ والسجاير والروائح بتأثر على المناطق الأثرية
طبيعي هذا، بس ولكن ما كان في بس ولكن خلق جو جميل جدا يعني هي. وكمان بس بدي أقول شغلة صغيرة، يعني أول ما التقيت بزوجتي التقيت مع بمطعم كان باسمه ألف ليلة وليلة، اللي كان قريب من مع الإماريه، كان ألف ليلة وليلة كان هنيك، وكان مطعم جميل كمان هيك، وكان يعزف واحد على العود. فإذا كان كل هالشي هذا كان شيء جديد، كان شيء جديد، وكان فمن هذاك الوقت
صحيح،
ومن هذاك الوقت وفي كان شو اسمه، لا ما مليكي هلا شايف الذاكرة كيف ما بتهي، كان حتى عند بحمام البكري فتح صديقي وقتها هنيك، تروح أعزف جيتار هنيك في للمحل. هذا حكي كمان بداية التسعينات، كمان يعني منذر كبي الله يستر بالخير، نسيت المطعم اللي عمل هنيك وعمل حركة، عمل حركة كتير حلوة هنيك، هنيك صار يجذب هذا الشباب، يجذب الشباب اللي كانت تشتغل بالمسرح وبالسينما وبالموسيقى، ويروح يقعدوا هنيك، وصار في نقاش
مثل ندوة يعني،
مثل يقعدوا يتناقشوا ويسمعوا موسيقى، وحتى الناس الموهوبين موسيقيا كانوا يروحوا يعزفوا عنده. فهذا انا بعتبرها هي كانت يعني قفزه قفزه كبيره كانت بالنسبه لهي، لبين ما برجع بين قوسين لهي الرتابه، يعني لهي المطاعم اللي نحن بنعرفها واللي يعني عنا عمار مطاعم هي نفسها، كنا نروح عليها نقعد عليها، كنا نطلع على ابو زاد ببلودان، ولا كان نروح على ابو كمال، ولا كان فيها المطاعم الصغيره اللي كان الطائي اللي كان موجود،
ايوه الطائي، تجمع الطالبات بابو رمان
وابو دراع بالربوه هلا انا بدي اقول شغله كمان بسياق الحديث نفسه، بس شوي مختلف الطريقه. اذا بتتذكري هند، ب1/1/2010 انا تركت كندا ورجعت نهائي على سوريا. طبعا هلا انا هون بسبب الاوضاع اللي في سوريا، لكن لما رجعت على سوريا بتذكر اخر حلقه عملتها هون بالبرنامج قبل ما انزل ب1/1، ما بعرف شو كان التاريخ، بس يعني اخر ايام بال2009 بدايه 2010، بتذكر لما قلت للمستمعين انه انا هي اخر حلقه وراح اترك ونازل على الشام. ما بذكر عدد الاتصالات اللي اجتني، هلا مش مشكورين كتار، كانوا عم يودعوني وبيعرفوا اني انا نازل نهائي، لكن كتار بتذكر تماما انه اتصلوا، احداهم كانت عم تقلي مستمعة بتصور صبية صغيرة ما تنسى تمر بقصور على شاورما الاغر تاكل سندويشة عنك وسندويشة عني، بتذكر مستمعة عم يقلي الله يوفقك ما تنسى تطلع على قاسيون وتقعد وتشرب قهوة او شاي هنيك هيك على البرطاشة، ما تقعد بقهوة، عود لحالك على الرصيف وتفرج على الشام وتذكرني. مستمعين تانيين عم يقولوا لي ما تنسى تمر على النوفرة وتشرب شاي هنيك وتتذكرنا. الربوة، الغوطة، يعني
محلات لي تبع الراحة اللي راح بقشطها
بتذكر. فكل هدول المستمعين يعني 1/1 منهم بتذكر حوالي يمكن 15 اتصال، انه كل بوزة من عند بقداش وتذكرني، مر على اللي ذكرتهم يعني ما رح ارجع عيدهم. فهدوني لو ما معلقين بذاكرتهم حتى طعمة ساندويشة الشاورما وريحتها، لأنه الذكريات ما بس بالعين أو بالذاكرة، الريحة بتكون ذاكرة أقوى من اللي من أي حاسة تانية. فإلهم ذكريات بتاركينا أو بالحر يمكن جابوها معهم لهون بكل سنتيمتر إن كان بدمشق أو بضواحية أو بكل سوريا، تاركين ذكريات كتير حلوة كانوا وإجوا لهون بمختلف الأسباب. يعني
عماد
كتير كان شيء مفرح
أكيد. عماد ودكتور سامر بدي أقولكم بالشام مختلف عن هون. الشام ما بعرف إلا خصوصية خاصة، لما مثلا بيفتح محل لبيع الفطاير، يعني الشام كلها من شمالها لجنوبها لشرقها لغربها بيروحوا كل الناس بجمعوا الناس عنده وبيصير مشهور كتير. الخبز محل معين كمان الكل الهجوم بيكون عليه. صحن الفول مثلا بذكر حاتم الطائي، كان الطائي مطعم الطائي التسقية الصبح عنده صح. يا لطيف الناس كلها تهجم عليه ففعلا
يعني إذا بدي أقسم الشام، يعني إذا واحد يكتب رواية فينا يكتب رواية بفصول، يعني مثلا كان هي الشغلة كانت تيجي مثل الموضات، بس أنا بتذكرهم لأنه هدول كانوا معلمين منيح. يعني مثلا بتذكر وقت إجت موضة كنظار، وقت إجت موضة إجت الماكينات تبع البوزة اللوكي كريم اللي كانت تنزل البوزة هيك قدام، فكنا نروح أنه مو موضوع أنه البوزة طيبة ولا لا، بس موضوع أنه كيف هالآلة هاي عم تعمل الحليب، انه يحط الحليب من فوق وتنزلنا. فهذا كان يعني كان هلا ناخذها بالضحك وكذا، بس ولكن كان ابهار. مثلا بعدين اجت موضه هي موضه اذا بتذكروا، كان هيك كان يجي شغلات. اجى مثلا موضه الخبز السمون مثلا، انه يعني هي فتح نوبار مثلا، انه في محل نوبار بي
كل دمشق بتعرف
نوبار
نوبار
هذا هو اللي
بتعرف هذا البلور
بيعرفوا هاي التفاصيل. انه صار في حتما موضوع هلا كمان هذا موضوع بضحك وممكن يكون للي انه بعدين كلياتهم بيعملوا مثله، انه خلينا نفتح محل سمون، انه ماشي السمون افتحوا محل سمون.
بس عامر بتلاحظ انه يعني عنا اولادنا مثلا بيكون انا بنتي مثلا تربت هون صار لها حوالي 10 سنين، ما بعرف إذا إلا ذكريات مثلي بمشاوير، يمكن بيكون ببعض الأصدقاء، لكن نحن عنا ذكريات بالريف مثلا مطعم الريف بأبو رماني، عنا ذكريات بالأبو بالضبط، ذكريات بست الشام صح. عرفت كيف صح. في ذكريات بأماكن وأشخاص وروائح وما مشان هيك مختلفة تماما، وخاصة
هي اللي أنا النقطة
وخاصة إنه جيلنا يعني ما بعرف قبل، بس إنه 80s و90s كان الموظف يخلص شغل الساعة 2 يروح ينام له ساعة ساعتين بعد الظهر ويقوم بعد الظهر نهار جديد، يعني من 5 to 12 واحدة بالليل على الأقل هذا يوم جديد. كل الشام بجد. في شغلة تانية انه انا بموريال يمكن بنايتين لبعدي ما بعود بعرف العالم غير الاصدقاء اللي معروفين تماما، اما بالشام يمكن كل الناس بتعرف بعضها. يعني هلا بالصدفة انت ذكرت عمار العاني، اذا بقول لك جمال منصور مثلا يمكن نص الشام تعرفه. في اسماء مشتركة،
محلات الالبسة،
الاشخاص اولا
هندام كان
بالضبط.
يعني الحديث اكيد
ما بيخلص
لانه في حنين وفي
في يعني في معنى هاتف قبل ما
طيب قبل ما نختم. اوكي
الو مرحبا.
ميت مرحبا.
جلادس كرم معك من كورنول اونتاريو ترينج باور فيلم برودكشن. حبينا نحكي مع الاستاذ توني من
اهلا فيكي. تسلمي لي. نحن ولا يهمك، نحن هلا البروجرام السوري على الهواء وبدك تلفني على بكره بالنهار. هلا ما حدا موجود، بعتذر منك.
طيب اوكي لكن
ميرسي لك. فيك تفضلي هند.
يعني ما بعرف كيف نختم هالذكريات الحلوه اللي هلا دكتور سامر يعني فتحت لنا اياها هيك، وما بقى هلا صارت كل ما لعب يطلع كانت كلها جوا وبدون ما نكتبها عم تطلع.
اتمنى كلمه صغيره اتمنى ومع في يمكن الفيسبوك بمساوئه بهي، ولكن هلا في في عام أنا صرت سميها في عملية بوح يعني. في ناس الفيسبوك السوريين عم بيحكوا عم بيطلعوا الذاكرة تبعنا تقريبا صارت موجودة. أطالب للسوريين موجودين هون اللي قدروا يهربوا صورهم القديمة لهون وجيبوها معهم شاركونا. طلعوا صوركم القديمة، طلعوا صور أهلكم القديمة شاركوها مع الكل. ما عنا كتير للذاكرة تبعنا نحن للأسف يعني، ما في شيء، لا شيء انكتب، لا كتب انكتبت ولا 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 للأسف ولا في شيء كتير يعني واضح قدام يعني في من لا صور ولا شيء. فهلا في أشياء عم تتعب على الفيسبوك، ممكن واحد يلاقي في جروبات كتير حلوة عم بتطلع صور القديمة للشام والهي. ولكن لا تنسوا يعني إنه في شغلة، إنه صور القديمة تبع الشام ما بتعوض عن هذا الصور الحميمية تبعكم الواقعية، الأهل، الناس، العالم، المحلات، أعراسكم، أفراحكم، أفراحي كذا. أتمنى يعني ترجعوا تطلعوها وشاركوها مع الأصدقاء وشاركوها مع الجميع. وأتمنى يطلع شي يوم مشروع إنه ينعمل كتاب أو شيء عن هاي للأسف قبل ما هالذاكرة تضيع، لأنه حقيقة ما في شيء يحفظها يعني غير هالحوارات الصغيرة والحلوة.
أكيد عنا لقاء تاني كمان يعني، في أبو عبد الفوال وفي مية اسم واسم بدهم يطلعوا يلي هن أشهر من أشهر ناس بالشام يعني. بس لكن وقتنا ما بيسمح أكتر من هيك. بدي أتشكرك كتير على هالذاكرة الحلوة اللي نبشتها مننا من جواتنا، وأكيد من نفوس المستمعين أيضا. شكرا كثير دكتور سامير جورجوس، شكرا لك عمار، وشكرا لأصغاء المستمعين. أعزائي، أنتم مع العقيد أبو عمير بعد دقائق.
كل أربعة أنتم على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساءً.